أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى.
ختم المصنف رحمه الله بفصل آخر من فصول أصول الفقه، وهو معرفة المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد. معرفة المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد. وذكر فيه خمسة أمور. فأما الأمر الأول فهو شرط المفتي، والمفتي هو المخبر عن حكم شرعي، وعد من شرط المفتي شرطان جامعان: أحدهما أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، أي جامعا بين العلم بأصول الفقه وهي قواعده، وبين فروعه وهي مسائله، وبين الخلاف العالي بين الفقهاء وبين الخلاف الخاص بمذهبه، فيكون عارفا بما اختلف فيه فقهاء مذهبه كالحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة، مع معرفته بخلاف الآخرين من الفقهاء. والآخر في قوله: وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، وفسر كمال الآلة في الاجتهاد بقوله: عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة إلى آخر ما ذكر. فلا يبلغ المرء مرتبة الإفتاء حتى يكون كامل الآلة في الاجتهاد بأن تكون له آلة وافرة. فمقصوده من كمال الآلة حصول ما يحتاج إليه للإحاطة بالعلم كله، وهذا معنى قوله: عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة إلى آخر ما ذكر. فآلات الاجتهاد يكفي منها ما يقوم به الاجتهاد، ولا يطلب أن يكون المجتهد محيطا بالعلوم كلها، بأن يكون محيطا بعلم التفسير كله وعلم النحو كله وعلم الأصول كله إلى آخر ذلك من أنواع العلوم الأصلية والفرعية، وإنما المقصود أن تكون له آلة كاملة فمن لم تكن له آلة كاملة فإنه لا يكون أهلا للإفتاء، لأن الإفتاء مفتقر إلى آلة الاجتهاد. واسم المفتي والفقيه كان عند من سبق مختصا بالمجتهد، فالمفتي يجتهد في القول الذي يذكره. ومن الغلط الذي شاع اليوم الخلط بين مقام الإفتاء ومقام التدريس، فصار من الناس من يجعل كل تدريسه إفتاء بأن يجتهد في كل مسألة، وصار يقابلهم اليوم من يجعل كل الإفتاء تدريسا بأن لا يقبل الخروج عن مذهب من المذاهب المتبوعة، وهذا غلط على المذاهب كلها والفقهاء كلهم، لأن التدريس مقام للمجتهد والمقلد، وأما الإفتاء فمقام للمجتهد فقط، لأن التدريس مقام للمجتهد والمقلد، وأما الإفتاء فمقام للمجتهد فقط. فالمفتي يطلب منه أن يجتهد بما ينتهي إليه علمه، وأما المدرس فلا يطلب منه ذلك، فإذا درس مذهبا متبوعا بمسائله المذكورة كان هذا سائغا، وأما في مقام الإفتاء فلا بد له أن يبذل وسعه قدر طاقته، وقد يعجز فيقلد هذا المذهب، فللعالم أن يقلد كما سيأتي. لكن من كانت له قدرة على الاجتهاد فأفتى فإنه حينئذ لا يعاب. فمن يقول اليوم مثلا لا أترك مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك أو مذهب الشافعي أو مذهب أحمد لأجل إفتاء مفتي من المتأخرين فقد أخطأ، لأن هذا المفتي مجتهد وأنت مقلد فتقلد مفتيك، وأما في التدريس فلك وله أن يلتزم بتدريس المذهب المتبوع وفق ما هو عليه. وإذا رأيت جادة أهل العلم من فقهاء المذاهب كلهم وجدت أنهم إذا درسوا الفقه أو صنفوا فيه جعلوه على المذهب، وإذا أفتوا كانت لهم أقوال يخالفون فيها المذهب، هذا في كل مذهب. ومنهم المذهب المشهور في هذا البلد وهو مذهب الحنابلة. ومن الأخبار المنقولة عن البهوتي رحمه الله أنه أفتى مرة في مسألة فعابه بعض أصحابه الآخذين عنه بأنه خالف المذهب فشدد له البهوتي الكلام وقال كلمة شديدة، ثم أخبره أنه إذا درس المذهب أخبر بعلم أهله، وإذا أفتى أخبر بما يراه حقا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وفي إجازة الحجاوي لبعض أصحابه الآخذين عنه أنه أمره عند الإفتاء بالرجوع إلى قولي الإمامين المجتهدين المجد ابن تيمية وأبي محمد ابن قدامة، وقولهما يكون تارة مخالفا للمذهب. فهذا مقام أخطأ فيه الناس اليوم، فخلطوا بين مقام الإفتاء ومقام التدريس، وهذه حال الناس في الأزمنة المتأخرة في العلم وغيره، أنه يحدث قول فيه خطأ مقابل قول فيه خطأ، والجادة السالمة هي بين الطريقين، فالحسنة بين سيئتين والهدى بين ضلالتين. وأما الأمر الثاني وهو شرط المستفتي فذكره في قوله ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا. والمفتي والمستفتي هو المستخبر عن الحكم الشرعي، المستخبر عن الحكم الشرعي أي المستفهم عن الحكم الشرعي. وذكر المصنف من شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فلا يكون من أهل الاجتهاد. قال فيقلد المفتي في الفتية، ثم قال وليس للعالم أن يقلد، أي حال القدرة على الاجتهاد، لأن اسم العالم والفقيه اسم للمجتهد في عرفهم، فالعالم ليس له أن يقلد ما لم يعجز عن الاجتهاد أو ضاق الوقت عنه فله أن يقلد، ما لم يعجز عن الاجتهاد أو ضاق الوقت عن الاجتهاد فله أن يقلد. ثم ذكر الأمر الثالث وهو حقيقة التقليد وحده، فقال والتقليد قبول قول القائل إلى آخره. فذكر في حد التقليد قولين، أحدهما أنه قبول قول القائل بلا حجة، قبول قول القائل بلا حجة. قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، لأن من قبله يكون قد قبل القول بلا حجة، وهذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه. والآخر في قوله ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي من أي وجه بنى عليه هذا القول. ثم قال فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، وهذا فيه نظر كما تقدم. والمختار أن التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي، تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. وأما الأمر الرابع وهو حقيقة الاجتهاد وحده، فذكره في قوله وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، والوسع هو السعة والطاقة، والغرض هو الحكم الشرعي. والمختار أن الاجتهاد هو بذل الوسع من متأهل للنظر في حكم، من متأهل للنظر في الأدلة لاستنباط حكم شرعي، هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة لاستنباط حكم شرعي. فهو يجمع ثلاثة أمور، أحدها بذل الوسع وهو الطاقة والقدرة، وثانيها أنه صادر عن متأهل للنظر في الأدلة، فلا عبرة باجتهاد يصدر من غير متأهل للنظر في الأدلة، وهذا فعل كثير من الناس اليوم، فإنه يصدر منهم اجتهاد من غير أهلية كاملة في النظر في الأدلة، فيكثر دعوى الراجح الراجح، فإذا سألته عن مراتب ما يرجح به من الأحكام لم تجد عنده آلة تجعله متأهلا للنظر. وثالثها أنه يتعلق باستنباط حكم شرعي. وأما الأمر الخامس وهو حكم المجتهدين، فذكره في قوله فالمجتهد إن كان كامل الأدلة في الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فله أجران، وإن اجتهد فيه وأخطأ فله أجر واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد، متفق عليه. قال ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، كل مجتهد في الفروع مصيب، وتسمى هذه المسألة تصويب المجتهدين، تصويب المجتهدين، وتحرير القول فيها أن تصويبهم له موردان، أن تصويبهم له موردان، أحدهما الأجر والآخر الحكم، أحدهما الأجر والآخر الحكم. فأما في الأجر فكل مجتهد مصيب، فأما في الأجر فكل مجتهد مصيب، فهو يصيب أجرا إما واحدا وإما وإما اثنان، إما واحدا وإما اثنين. وأما في الحكم فالمصيب واحد، وأما في الحكم فالمصيب واحد، فإما أن يكون الحكم الشرعي على هذه الصفة، وإما أن يكون الحكم الشرعي على هذه الصفة. وهذا الذي ذكره كله متعلق بالاجتهاد في الفروع، وهي عندهم إيش؟ الأحكام الطلبية العملية. فقال: ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. فما سبق ذكره في تصويب المجتهدين محله عنده هو وغيره من جمهور الأصوليين هو في الفروع دون الأصول، أي دون الأحكام الخبرية العلمية. وعللوه بأن القول بهذا في الأصول يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة. والحق أن الاجتهاد مورده الأحكام الشرعية كلها، أن الاجتهاد مورده الأحكام الشرعية كلها، سواء كانت في باب الخبر أو في باب الطلب، سواء كانت في باب الخبر أو في باب الطلب. فقد يقع الاجتهاد في مسألة خبرية، وقد يقع الاجتهاد في مسألة طلبية، كالاجتهاد في رؤية الكفار ربهم يوم القيامة، وهي عند هؤلاء مسألة من المسائل الأصولية، أو القول في الاجتهاد في حكم الوتر، وهي عند هؤلاء مسألة فرعية. وما عللوا به من تصويب الواقعين في ضلالة لا يصح له، لأنه اجتهاد صادر من غير متأهل في الأدلة، من غير متأهل في الأدلة، لأن الدين الذي يعبد به الله يتلقى عن رسل الله، لأن الدين الذي يعبد به الله يتلقى عن رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من شرح هذا المتن على ما يناسب المقام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى.
ختم المصنف رحمه الله بفصل آخر من فصول أصول الفقه، وهو معرفة المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد. معرفة المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد. وذكر فيه خمسة أمور فأما الأمر الأول فهو شرط المفتي والمفتي هو المخبر عن حكم شرعي وعد من شرط المفتي شرطان جامعان، أحدهما أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، أي جامعا بين العلم بأصول الفقه وهي قواعده وبين فروعه وهي مسائله، وبين الخلاف العالي بين الفقهاء وبين الخلاف الخاص بمذهبه، فيكون عارفا بما اختلف فيه فقهاء مذهبه كالحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة، مع معرفته بخلاف الآخرين من الفقهاء. والآخر في قوله وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، وفسر كمال الآلة في الاجتهاد بقوله عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة إلى آخر ما ذكر، فلا يبلغ المرء مرتبة الإفتاء حتى يكون كامل الآلة في الاجتهاد بأن تكون له آلة وافرة. فمقصوده من كمال الآلة حصول ما يحتاج إليه للإحاطة بالعلم كله وهذا معنى قوله عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة إلى آخر ما ذكر. فآلات الاجتهاد يكفي منها ما يقوم به الاجتهاد، ولا يطلب أن يكون المجتهد محيطا بالعلوم كلها بأن يكون محيطا بعلم التفسير كله وعلم النحو كله وعلم الأصول كله إلى آخر ذلك من أنواع العلوم الأصلية والفرعية، وإنما المقصود أن تكون له آلة كاملة. فمن لم تكن له آلة كاملة فإنه لا يكون أهلا للإفتاء، لأن الإفتاء مفتقر إلى آلة الاجتهاد. واسم المفتي والفقيه كان عند من سبق مختصا بالمجتهد، فالمفتي يجتهد في القول الذي يذكره. ومن الغلط الذي شاع اليوم الخلط بين مقام الإفتاء ومقام التدريس، فصار من الناس من يجعل كل تدريسه إفتاء بأن يجتهد في كل مسألة، وصار يقابلهم اليوم من يجعل كل الإفتاء تدريسا بأن لا يقبل الخروج عن مذهب من المذاهب المتبوعة، وهذا غلط على المذاهب كلها والفقهاء كلهم، لأن التدريس مقام للمجتهد والمقلد، وأما الإفتاء فمقام للمجتهد فقط، لأن التدريس مقام للمجتهد والمقلد، وأما الإفتاء فمقام للمجتهد فقط. فالمفتي يطلب منه أن يجتهد بما ينتهي إليه علمه، وأما المدرس فلا يطلب منه ذلك، فإذا درس مذهبا متبوعا بمسائله المذكورة كان هذا سائغا، وأما في مقام الإفتاء فلا بد له أن يبذل وسعه قدر طاقته، وقد يعجز فيقلد هذا المذهب، فللعالم أن يقلد كما سيأتي. لكن من كانت له قدرة على الاجتهاد فأفتى فإنه حينئذ لا يعاب. فمن يقول اليوم مثلا لا أترك مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك أو مذهب الشافعي أو مذهب أحمد لأجل إفتاء مفتي من المتأخرين فقد أخطأ، لأن هذا المفتي مجتهد وأنت مقلد فتقلد مفتيك، وأما في التدريس فلك وله أن يلتزم بتدريس المذهب المتبوع وفق ما هو عليه. وإذا رأيت جادة أهل العلم من فقهاء المذاهب كلهم وجدت أنهم إذا درسوا الفقه أو صنفوا فيه جعلوه على المذهب، وإذا أفتوا كانت لهم أقوال يخالفون فيها المذهب، هذا في كل مذهب. ومنهم المذهب المشهور في هذا البلد وهو مذهب الحنابلة. ومن الأخبار المنقولة عن البهوتي رحمه الله أنه أفتى مرة في مسألة فعابه بعض أصحابه الآخذين عنه بأنه خالف المذهب فشدد له البهوتي الكلام وقال كلمة شديدة، ثم أخبره أنه إذا درس المذهب أخبر بعلم أهله، وإذا أفتى أخبر بما يراه حقا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وفي إجازة الحجاوي لبعض أصحابه الآخذين عنه أنه أمره عند الإفتاء بالرجوع إلى قولي الإمامين المجتهدين المجد ابن تيمية وأبي محمد ابن قدامة، وقولهما يكون تارة مخالفا للمذهب. فهذا مقام أخطأ فيه الناس اليوم، فخلطوا بين مقام الإفتاء ومقام التدريس، وهذه حال الناس في الأزمنة المتأخرة في العلم وغيره، أنه يحدث قول فيه خطأ مقابل قول فيه خطأ، والجادة السالمة هي بين الطريقين، فالحسنة بين سيئتين والهدى بين ضلالتين. وأما الأمر الثاني وهو شرط المستفتي فذكره في قوله ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا. والمفتي والمستفتي هو المستخبر عن الحكم الشرعي، المستخبر عن الحكم الشرعي أي المستفهم عن الحكم الشرعي. وذكر المصنف من شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فلا يكون من أهل الاجتهاد، قال فيقلد المفتي في الفتية، ثم قال وليس للعالم أن يقلد أي حال القدرة على الاجتهاد، لأن اسم العالم والفقيه اسم للمجتهد في عرفهم، فالعالم ليس له أن يقلد ما لم يعجز عن الاجتهاد أو ضاق الوقت عنه فله أن يقلد، ما لم يعجز عن الاجتهاد أو ضاق الوقت عن الاجتهاد فله أن يقلد. ثم ذكر الأمر الثالث وهو حقيقة التقليد وحده، فقال والتقليد قبول قول القائل إلى آخره. فذكر في حد التقليد قولين، أحدهما أنه قبول قول القائل بلا حجة، قبول قول القائل بلا حجة، قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، لأن من قبله يكون قد قبل القول بلا حجة، وهذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه. والآخر في قوله ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي من أي وجه بنى عليه هذا القول. ثم قال فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، وهذا فيه نظر كما تقدم. والمختار أن التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي، تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. وأما الأمر الرابع وهو حقيقة الاجتهاد وحده فذكره في قوله وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، والوسع هو السعة والطاقة، والغرض هو الحكم الشرعي، والمختار أن الاجتهاد هو بدل الوسع من متأهل للنظر في حكم من متأهل للنظر في الأدلة لاستنباط حكم شرعي، هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة لاستنباط حكم شرعي. فهو يجمع ثلاثة أمور: أحدها بذل الوسع وهو الطاقة والقدرة، وثانيها أنه صادر عن متأهل للنظر في الأدلة، فلا عبرة باجتهاد يصدر من غير متأهل للنظر في الأدلة. وهذا فعل كثير من الناس اليوم، فإنه يصدر منهم اجتهاد من غير أهلية كاملة في النظر في الأدلة، فيكثر دعوى الراجح الراجح، فإذا سألته عن مراتب ما يرجح به من الأحكام لم تجد عنده آلة تجعله متأهلا للنظر. وثالثها أنه يتعلق باستنباط حكم شرعي. وأما الأمر الخامس وهو حكم المجتهدين فذكره في قوله: فالمجتهد إن كان كامل الأدلة في الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فله أجران، وإن اجتهد فيه وأخطأ فله أجر واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد، متفق عليه. قال: ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، كل مجتهد في الفروع مصيب، وتسمى هذه المسألة تصويب المجتهدين، تصويب المجتهدين. وتحرير القول فيها أن تصويبهم له موردان، أن تصويبهم له موردان، أحدهما الأجر والآخر الحكم، أحدهما الأجر والآخر الحكم. فأما في الأجر فكل مجتهد مصيب، فأما في الأجر فكل مجتهد مصيب، فهو يصيب أجرا إما واحدا وإما اثنان، إما واحدا وإما اثنين. وأما في الحكم فالمصيب واحد، وأما في الحكم فالمصيب واحد، فإما أن يكون الحكم الشرعي على هذه الصفة وإما أن يكون الحكم الشرعي على هذه الصفة. وهذا الذي ذكره كله متعلق بالاجتهاد في الفروع، وهي عندهم إيش؟ الأحكام الطلبية العملية. فقال: ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. فما سبق ذكره في تصويب المجتهدين محله عنده هو وغيره من جمهور الأصوليين هو في الفروع دون الأصول، أي دون الأحكام الخبرية العلمية. وعللوه بأن القول بهذا في الأصول يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة. والحق أن الاجتهاد مورده الأحكام الشرعية كلها، أن الاجتهاد مورده الأحكام الشرعية كلها، سواء كانت في باب الخبر أو في باب الطلب، سواء كانت في باب الخبر أو في باب الطلب. فقد يقع الاجتهاد في مسألة خبرية، وقد يقع الاجتهاد في مسألة طلبية، كالاجتهاد في رؤية الكفار ربهم يوم القيامة، وهي عند هؤلاء مسألة من المسائل الأصولية، أو القول في الاجتهاد في حكم الوتر، وهي عند هؤلاء مسألة فرعية. وما عللوا به من تصويب الواقعين في ضلالة لا يصح له، لأنه اجتهاد صادر من غير متأهل في الأدلة، من غير متأهل في الأدلة. لأن الدين الذي يعبد به الله يتلقى عن رسل الله، لأن الدين الذي يعبد به الله يتلقى عن رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من شرح هذا المتن على ما يناسب المقام.